جعفر.
حسنا، ابعثوا به إلى سجن السندي بن شاهك. اسمع أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
ما الحيلة من إخماد إشعاع موسى بن جعفر؟
ابعث إليه جارية وضاءة ذات جمال لتخدمه في السجن، فعند ذلك يركن إليها وتشهد عليه الشهود.
إذن انطلق غدا إليه بأجمل جارية في القصر.
أمر مولاي الأمير.
هيا.
يا موسى، أهداك الأمير هذه الجارية لتقوم بخدمتك.
يقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في مثل هذا ولا في أمثالها.
قال مولاي الأمير هارون: ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، وهذه الجارية تبقى لديك شئت أم أبيت. أيتها الجارية.
نعم يا سيدي الوزير.
ادخلي السجن واخدم ابن عم الخليفة خدمة يرضاها الخليفة.
أمرك مطاع أيها الوزير.
تحركي.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك. أي الفريقين خير مقام؟
لا أصدق.
قدوس سبوح،
ما أرى وما أسمع. ساجدة قانتة باكية من خشية الله. لا أصدق.
أيتها الجارية، أيتها الجارية.
ماذا تريد أيها الوزير؟
هلمي إلي، هلمي.
أنا ذا بقربك، ما تريد؟
ما اتفقنا على هكذا؟ ها؟
لقد أخذ هديه بما جافع قلبي وعقلي يا يحيى.
أولم تغرقيه في رقتك وجمالك؟
إنه استغرق في جمال الحق وفان بحب الله، وقد أعرض عن الدنيا وزينتها. فديته بنفسي من أول الليل وهو ساجد. بالله عليك انظر إليه، انظر إليه.
كأنه ثوب مرما على الأرض.
إنه لإمام الحق، قد نذر نفسه لله وأوقف ذاته لهداية الخلق إليه سبحانه.
لا أصدق، لا أصدق أبدا.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
ويحك، ويحك، أما كنت ترتعين في مسارح اللهو وتكرعين من كؤوس الهوى والغرام؟ أما كنت تقضين
وقتك تداعبين أوتار الطرب وأنغام الأشعار؟ أما كنت تستمتعين بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ؟
أجل، كان ذلك يا يحيى بن خالد البرمكي.
لا أصدق، لا أصدق ذلك أبدا. لئن أخبرت هارون بأمرك لأمر بقتلك.
لقد استولى هديه على قلبي وعقلي، فاذهب إلى سيدك وقل له ما تشاء القول.
يا ابن شاهك.
نعم يا أبا علي.
ضاعف حدة قسوتك وعامل ابن عم الخليفة بما أوصاك به.
سمعا وطاعة يا سيدي الوزير.
تحرك.
أنا حائر يا أبا علي، أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر أمر هذا الرجل تدبيرة تريحنا غمه؟
الذي أراه لك أيها الأمير أن تمتن عليه وتصل رحمه، فقد أفسد والله علينا قلوب أتباعنا وقلوب المسلمين.
انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عني السلام.
سأفعل ما ترغب أيها الأمير، وأبلغه رسالتك.
هيا إذا نذهب.
مولاي الخليفة، الوزير يحيى بن خالد البرمكي عند الباب يطلب الإذن بالدخول.
دعه يدخل.
أمر مولاي.
أجلس يا يحيى.
عفوا يا مولاي،
هل أبلغت رسالتي إلى موسى بن جعفر؟
قلت له لقد أهلكك السجن، لو سمحت لي بالوساطة لدى الخليفة بإطلاق سراحك.
وهل وافق على ذلك؟
لا لا يا مولاي، بل قال حدثني أبي عن آبائه عليه السلام إن الله عز وجل أوصى إلى داود عليه السلام: يا داود، ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي دوني إلا قطعت عنه أسباب السماء وأسخت الأرض تحته.
ذرية بعضها من بعض، إنه شديد بالله.
ثم قلت له: يا ابن الصادق، يقول لك ابن عمك خليفة المسلمين إني لا أخلي سبيلك حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو.
وما كان جوابه يا يحيى؟
قال: لا يكون ذلك أبدا.
أو هكذا إذن. حسنا حسنا يا ابن فاطمة.
اسمع يا سندي ابن شاهك.
نعم.
اليوم أنت مدير شرطة الرشيد، وغدا يعلم الله ماذا تصير.
نعم، هذا هو الثمن الذي أطمح إليه. إذن وجدت الطريقة التي نتخلص من موسى بن جعفر.
وهي يا سندي؟ ويحك، أرحنا.
نذوب الرصاص ونصبه في حلقه.
لا
اتفقت مع الخليفة هارون أن ندس السم إليه في رطب يأكله حتى يشهد قضاة البلاط أنه مات حتف أنفه.
ستعلم نبأه غدا. لما اغبرت بغداد وكسفت شمسها
بسبب هذا المسجى هنا.
ها من أنت؟ من؟
أيها اللعين يا ابن شاهك، لقد غرقت في عار الجريمة.
اغرب عني، إنني سأحصل على جائزة الخليفة هارون الرشيد.
أما تنظر إلى السماء فهي كئيبة بغيوم اللوعة والأسى، كيف سولت لك نفسك قتل ابن بنت رسول الله؟
إنها جائزة الرشيد، أعمتني جائزة هارون.
عيون اليتامى غرقت بدموع الثكل والفراق ولم تعد مدينة للسلام. لما ترتجف أيها الجلاد؟ لعلك أحسست بعظم الكارثة. قل لي، وهل تسمع الأصوات؟
الأصوات والآن خرساء خرساء، صوت الخليفة هارون.
لا تكذب، إنك تسمع الآن صوت الحق ينطق على كل لسان ويتعالى في كل رفق من بغداد الحزينة، وهو يقول: إن الإمام موسى بن جعفر قضى مظلوما وثوى في سجون الظالمين وأخرج منها شهيدا.
ولا زالت الزنزانة التي حبس فيها مولانا كاظم أهل البيت عليهم السلام من معالم بغداد، خلدت شاهدا حيا على ما تحمله أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من أشكال الأذى في سبيل الله ولأجل حفظ شريعته الخاتمة وهداية الخلق إليها.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، علي حيدر، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده، أوصى بعض ولده فقال: يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروءتك، وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. ومن وصاياه عليه السلام لهشام بن الحكم رضوان الله عليه قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله. من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله. ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله، وكان الله أنسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه من غير عشيرة. يا هشام، إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما. يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده، ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يا هشام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه، فإنه يلقى الحكمة، والمؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. ومن قصار جمله عليه السلام قوله: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. من طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، وأبق منها، فإن ذهابها ذهاب الحياء. عونك للضعيف من أفضل الصدقة، المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. من تكلف ما ليس من علمه ضيع عمله وخيب أمله. المعروف غل لا يفكه إلا مكافأة أو شكر. من استشار لم يعدم عند الصواب مادحا، وعند الخطأ عاذرا. ما تساب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل. عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله، والطلب إلى الله يرد البلاء. وقد قدر وقضي، ولم يبق إلا إمضاؤه. فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفة. ومن رسائل الإمام الكاظم عليه السلام أنه كتب إلى حاكم الري في إعفاء رجل من الضرائب، فقال: اعلم أن لله تعالى تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازيل سيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من رجب المرجب عام 183 للهجرة استشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، وقد ولد الإمام الكاظم عليه السلام عام 128 للهجرة في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة، وتتلمذ على يد والده الإمام الصادق عليه السلام حتى بلغ 20 من العمر، فتلقى منه دروسا عظيمة في الإيمان والتقوى والشجاعة والفصاحة والعدل. وبعد استشهاد والده الإمام الصادق عليه السلام، تولى الإمام الكاظم عليه السلام مسؤولية إمامة وزعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، وفي هذه المرحلة تحمل الآلام والضغوط والمشقات من بني العباس، وتزامنت فترة حياته مع عصر النهضة العلمية للمسلمين وتوسيع العلاقات والارتباطات مع سائر المناطق والأديان الإلهية. وإلى جانب نشره للعلوم الدينية، كان الإمام الكاظم عليه السلام يولي أهمية بالغة بحل مشاكل المسلمين والفقراء في المجتمع، وبسبب وقوفه بوجه الحكام المتجبرين من بني العباس قام النظام العباسي باعتقاله وزجه في السجن. ولم يثني السجن الإمام الكاظم عليه السلام عن رسالته، وكان على تواصل مستمر مع أبناء المجتمع لحل قضاياهم ومشاكلهم، حتى اشتاط الملعون هارون الرشيد العباسي غيضا وخطط لاغتياله وإخماد صوته، فدس السم إليه في طعامه ليستشهد عليه السلام في مثل هذا اليوم. وأخيرا، وفي 27 من شباط فبراير عام 1844 ميلادي، حصلت دولة الدومينيكان على استقلالها، وكانت أراضي الدومينيكان قد اكتشفت من قبل كريستوفر كولومبوس عام 1492، وتم ضمها إلى الإمبراطورية الإسبانية التي سيطرت عليها لمئات السنين. وفي عام 1801 شنت القوات الهائتية المجاورة للدومينيكان هجوما على أراضي هذه الدولة، وتمكنت من طرد الإسبان منها. وفي عام 1844 اندلعت الانتفاضات الشعبية ضد الاستعمار الهائتي، وعليه قررت القوات الهائتية الانسحاب من أراضي الدومينيكان بعد ذلك، وحصلت على استقلالها. يذكر أن القوات الأمريكية قامت عام 1916 باحتلال أراضي الدومينيكان، وعلى أثر الانتفاضات التي اندلعت ضد الاستعمار الأمريكي انسحبت القوات الأمريكية بموجب معاهدة وقعتها عام 1924 مع قيادات الانتفاضة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاغتيال الماكر، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي كابد الآلام في سجون طاغية بني العباس هارون حتى قضى مسموما شهيدا، غريبا عن بلاده، بعيدا عن أهله وعياله. كان ذلك إخوتنا الأكارم بعد أن قدم هارون العباسي إلى المدينة، فقبض عليه عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وهو قائم يصلي، فقطع هارون عليه صلاته وحمله وهو عليه السلام يقول: إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى. فضج الناس بالبكاء عليه، إلا أن هارون شتم الإمام وجفاه وقيده وحمله في خفاء على أحد هودجين، سيره فيه إلى البصرة موهما الناس، فلم يعلموا في أي الهودجين حمل ونفي عن وطنه ليلى. ثم دفعه هارون الرشيد إلى عيسى بن جعفر ليودعه السجن هناك ويقفل عليه بابا لم يفتح لأحد. كان ذلك إلى سنة. ثم كتب عيسى إلى الرشيد أن خذه مني، وإلا خليت سبيله، فقد اجتهدت في أن أجد عليه حجة فما قدرت على ذلك. وحمل الإمام الكاظم عليه السلام من سجن البصرة إلى بغداد، حيث حبس عند الفضل بن الربيع، فبقي مدة طويلة. وأراده هارون على شيء من التنازل الذليل، فأبى الإمام عليه السلام، فكتب هارون بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه. فلما جعله الفضل في شيء من السعة أمر به هارون، فجرد الفضل وضرب بين يديه 100 صوت. ونقل الإمام عليه السلام إلى سجن السندي بن شاهك، فلم يزل الإمام سلام الله عليه ينقل من سجن إلى آخر حتى انتهى إلى سجن السندي، وكان هذا غليظا عليه. وهناك وافى خادم من قبل الرشيد يسمع رأي الإمام عله يتنازل، فقال الإمام لخادم الرشيد: قل له يا هارون، ما من يوم ضراء انقضى عني إلا انقضى عنك من السراء مثله، حتى نجتمع أنا وأنت في دار يخسر فيها المبطلون. وحاول هارون محاولات عديدة في أن يتنازل الإمام عليه السلام، فخابت محاولاته وباءت بالفشل. وكان منها أن قال ليحيى بن خالد البرمكي: انطلق إلى موسى وأطلق عنه الحديد، وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك أنه قد سبق مني فيك يمين أني لا أخليك، أي من السجن، حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة. وأبلغ يحيى البرمكي رسالة هارون الشفهية إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فكان جواب الإمام هكذا: أنا ميت، وإنما بقي من أجلي أسبوع. فما كان من هارون إلا أن بعث يحيى بن خالد إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام برطب وريحان مسمومين. وبعيد إقدام السندي على جريمته العظمى، حاول تضليل الناس، فأحضر القضاة وأخرج الإمام الكاظم إليهم، وقال إن الناس يقولون إن أبا الحسن موسى في ضنك وضر، وها هو ذا لا علة به ولا مرض ولا ضر. فالتفت عليه السلام فقال لهم: اشهدوا علي أني مقتول بالسم منذ 3 أيام، اشهدوا أني صحيح الظاهر لكني مسموم، وسأحمر في آخر هذا اليوم حمرة شديدة منكرة، وأصفر غدا صفرة شديدة، وأبيض بعد غد، وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه. إخوتنا العزة الأماجد، ذكر الفتال النيسابوري في روضة الواعظين أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قضى شهيدا مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك في 25 من رجب 83، وقد أخرج الإمام عليه السلام من السجن بعد شهادته محمولا على نعش، ونودي عليه: هذا إمام الرافضة فاعرفوه. ثم أوتي به ووضع على جسر بغداد، وصاح خدمة السلطة: قد مات حتف أنفه، ألا فانظروا إليه. ثم أمروا الفقهاء والوجهاء أن يكتبوا شهادتهم ألا أثر به من جراحة ولا خنق، فكتبوا. وروي أن السوق الذي وضع فيه النعش الشريف سمي سوق الرياحين، وبني على الموضع بناء وجعل عليه باب لئلا يطأه الناس بأقدامهم، بل يتبركون به وبزيارته. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ضاقت الأرض وسمعنا، ضاقت الأرض وسمعنا، ضاقت الأرض وسمعنا، ذنب جت يا ابن الحسين، ضاقت الأرض وسمعنا، ذنب جت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهري، ضاقت الأرض وسمعنا، ذنب جت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهري. يا مسموم يا مظلوم يا مسموم يا ابن الحسين، سيد الكاظم مصابك، سيد الكاظم مصابك، زلزل أركان السماء يلي خلصت كل حياتك بالسجون المظلمة، عدهم عيون وتشوفك بس قلبهم في عمى، حاربوك بلا يا رحمة وانت بمحامي الحمى، حاربوك بلا يا رحمة وانت بمحامي الحمى، يا من بصبرك تهدم عرش هارون اللعين، ضاقت الأرض وسمانة، دمجت يا ابن الحسين، يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا سليل الطاهرين، يا سليل الطاهرين. ضاقت الأرض وسمانة، دمجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهري، ضاقت الأرض وسمعنا، دمجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي أسليل الطاهري. يا مسموم يا مظلوم يا مسموم يا ابن الحسين،
يا أسد يومك، يا أسد بغداد يومك بالقلب يسعر لهيب، ذكرانا بيوم جدك من وقع بالطف سليم، وصوت من شيعتك نادى بالبواجي والنحيب، فرقتك يا ابن الصميدة جرح فينا ما يطيب، فرقتك يا ابن الصميدة جرح فينا ما يطيب، يا أمل هاي البرايا ما محت ذكرى السنين، ضاقت الأرض وسمانة، دمجت يا ابن الحسين، يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا سليل الطاهرين،
يا سليل الطاهرين.
راقت الأرض وسمعنا دمبجت يا ابن الحسين، سيد انصبك في جاي يا سليل الطاهرين. ضاقت الأرض وسمعنا دمبجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي يا سليل الطاهرين. يا مسموم يا مظلوم يا مسموم يا ابن الحسين.
يا هو قال مقيدينك بالحديد من الجفوف، عاش يا مولاي كدرو وانت بالليث الطفوف. انت صح مسجون لكن سجدت تحد السيوف، قطعت رقاب الاعادي وهشمت عزم الالوف، قطعت رقاب الاعادي وهشمت عزم الالوف. يا جبل عالو شموخك للأبد لا ما يلين، ضاقت الأرض وسمانة دمبجت يا ابن الحسين. يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا سليل الطاهرين، يا سليل الطاهرين.
ضاقت الأرض وسمانة دمبجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي يا سليل الطاهرين. ضاقت الأرض وسمعنا دمبجت يا ابن الحسين، سيد مصابك في جاي يا سليل الطاهرين. يا مسموم يا مظلوم يا مسموم يا ابن الحسين.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن الهوى ومخالفة الهوى وأثر ذلك على حركة الإنسان في الحياة، وعن موقف الشريعة من الهوى، فإن ميل النفس إلى الشهوات وانسياقها وراء الغرائز واتباعها للنزوات يجعلها تهوي في كل واهية وتنحدر نحو الهاوية. فالهوى عدو العقل والنفس، وقد يوقعها في مآزق ومهالك ومواقف محرجة لا تستطيع الخلاص منها. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى عزيزي المستمع هو أن يحب الإنسان شيئا فيغلب على قلبه بحيث يصبح الإنسان أسيرا لهذا الحب وتابعا للشهوات والنزوات. والهوى يمكن أن يكون في الخير ويمكن أن يكون في الشر، فتقول مثلا أهوى عليا عليه السلام. والهوى المذموم والمنهي عنه هو ما يكون في الشر، أي أن يهوى الإنسان شيئا ثم يتبعه دون أن يلتفت إلى ما يترتب على ذلك من المحرمات، كمن يعطي نفسه ما تريد من مأكل ومشرب ولذائذ محرمة تلبية لرغباتها وشهواتها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. وفي نهج البلاغة أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فللإنسان ميول وغرائز وشهوات ونزوات، وهذه الشهوات والغرائز وغيرها أمور عمياء لا تنظر إلى حق أو باطل ولا إلى صحيح وسقيم، فعندما تضغط الغريزة والنزوة على الإنسان لا تلاحظ شيئا ولا ترى شيئا سوى تحقيق هذه الغريزة ومطالبها وتلبية هذه الرغبة والشهوة، بل إن من ينساق وراء الشهوات والأهواء لا ينظر حتى في العواقب الدنيوية، فقد يتعرض للخطر والقتل بسبب اتباعه الهوى، ولكن يبقى الدور الأساسي للعقل الذي يميز هذه الأمور، ثم للإرادة، فالإنسان قد يرى بعين العقل أن هذا صحيح وذلك غير صحيح، وهذا صالح وهذا فاسد، لكن إرادته تكون ضعيفة فيقع في الأهواء ويتبع الشهوات، وهو شاعر بالخطر ومدرك للخطأ، واتباع الهوى هو أحد الأسباب الرئيسية والعوامل الخطيرة التي دمرت الأمم ودمرت الشعوب والأفراد. قال الشاعر: إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. ويقول آخر: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. عزيزي المستمع، من مسائل الابتلاء في مجتمعاتنا الإسلامية أن الإنسان قد يرى امرأة تعجبه في أخلاقها أو دينها أو غير ذلك فيحبها، أو على العكس من ذلك، قد ترى المرأة رجلا عاقلا كفوءا متميزا فتحبه، وهذا الأمر قد يحدث في مجالات العمل والدراسة وغيرها. فالسؤال هو: ما هو موقف الشريعة من هذا الحب؟ هل هو مباح أو محرم؟ الجواب على ذلك أن الشعور المجرد بالحب تجاه أي كان من المؤمنين ذكرا كان أو أنثى ليس أمرا محرما، والإسلام دين الرحمة والمودة، إنما الحرام فيما يترتب وما يتبع هذا الحب. فإن كان الحب بدافع الزواج والاختيار الذي حثت عليه الشريعة، أي أن الرجل يختار من تناسبه أو بالعكس، فهذا من الأمور المستحبة ولا بأس به، شرط أن لا يتعدى الموازين الشرعية من النظر المحرم والخلوة واللمس وغير ذلك. أما أن يعيش الشاب أو الشابة حالة الهوى فيضعف أمام نفسه وتجره نفسه إلى تجاوز خطوط الشريعة، فهذا هو المحرم. فمن حيث الأصل، أي أن الرجل يحب امرأة ليتزوجها أو بالعكس، فهذا جائز إذا كان في حدود الإحساس والشعور، أو أنه لا يتجاوز ولا يتعدى الموازين الشرعية.
ولا تنسى شكره، تحيا أمينا من كل خوف وندم.
مر بعض الملوك بسقراط الحكيم وهو نائم، فركضه برجله أي رفسه وقال له: قم. فقام سقراط غير خائف من الملك ولا ملتفت إليه، فقال له الملك: أما تعرفني؟ قال: لا، ولكن أرى فيك طبع الدواب، فهي تركض بأرجلها. فغضب الملك وقال: أتقول لي هذا وأنت عبدي؟ فقال له سقراط: بل أنت عبد عبدي. قال: وكيف؟ قال سقراط: إن شهوتك قد ملكتك وأنا ملكت الشهوات.
لا تطعهما واعف وسامح، وأما لغيظك فاكظمي. يا عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى.
تحلمي
ولا تشرك بالله شيئا سبحانه فله الأمر وهو أحكم حاكم.
أجل عزيزي المستمع، إن الهوى عدو العقل ومطية الفتنة، والعقل كل العقل في مخالفة الهوى، ومن أعطى النفس مناها ووافقها في هواها واتبعها حيث تريد هلك وأهلك، ومن قدم عقله على هواه ومكن إرادته من نفسه فقد أرضى الله تعالى وعاش في الدنيا عيش السعداء. مستمعين الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على المعذب في قعر السجون. أيام خالدة،
برنامج خاص في ذكرى استشهاد راهب العترة الإمام الكاظم عليه السلام.
تفخر الزوراء في موسى على طول سيناء وتسمو في علاها.
قف بها وقفة عبد وأطل وقفة العيس بها والثم ثراها.
وذر دمع العين في ساحتها، فلمن تدخر العين بكاها.
وابك فيها كاظم الغيظ الذي مات مسموما بأيدي أشقياها.
بأبي من طال ظلما حبسه، وهو للأعداء لو شاء محاها.
السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة ومقر النهى، والخير والفضل والندى، ومألف البلوى والصبر، والمضطهد المعذب في قعر السجون، ذا الساق المرضوض بالقيود، والوارد على جده المصطفى بإرث مغصوب وسم مشروب، الإمام الصابر موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخوة الإيمان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد راهب العترة المحمدية باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نلتقيكم بهذه المناسبة المفجعة في برنامج أيام خالدة مع فقرات هي روائية من سيرته عليه السلام تحت عنوان أريج من الأخلاق المحمدية. وحديث هاتفي لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن سر عدم دفع الإمام الكاظم السجن والقتل عن نفسه الشريفة عليه السلام بالدعاء وغيره. وحكاية تحت عنوان أسلمت مع موسى لله، ثم حكاية أخرى عنوانها حلم وهداية كاظمية. يليها حديث هاتفي لسماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية من السعودية عن دوافع الطاغية هارون العباسي لقتل الإمام عليه السلام. ثم حكاية استشهاد الإمام عليه السلام منقولة من المصادر المعتبرة. تتخلل ذلك أشعار رثائية مؤثرة لشعراء الولاء ومساهماتكم الولائية بهذه المناسبة. مستمعينا الأفاضل، نبدأ اللقاء بتعريف إجمالي لشخصية مولانا الكاظم عليه السلام برفقة زميلي السيدة ميسون شولي والأخ حيدر صراف البهبهاني.
وأنا بدوري أقول نعزي أنفسنا وإياكم أحبتي المستمعين بهذا المصاب الجلل في ذكرى استشهاد سابع أئمة الهدى عليهم السلام، رزقنا الله وإياكم شفاعتهم يوم الدين.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وأنا بدوري أقدم أحر التعازي للمستمعين في كل مكان بمناسبة شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
شكرا لزميلي ميسون وحيدر، ونبدأ البرنامج مستمعين الأفاضل وهذه الفقرة.
أريج من الأخلاق المحمدية.
أعزائنا المستمعين، قال مؤلف كتاب عمدة الطالب: كان موسى الكاظم عليه السلام عظيم الفضل، رابط الجيش، واسع العطاء، وكان يضرب بجوده المثل، ويقولون عجبا لمن جاءته صرة موسى فشكى القلة. وقال الشيخ المفيد في الإرشاد: ولم يرى في زمانه أسخى منه ولا أكرم نفسا وعشرة، وكان أعبد أهل زمانه وأورعهم وأجلهم وأفقههم، واجتمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتعظيم لحقه والتسليم لأمره.
ثم قال: وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح ثم يعقب حتى تطلع الشمس، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزنبيلة فيه العين والنقود والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك، ولا يعلمون من أي جهة هو، أي كان عليه السلام يتخفى كآبائه عليهم السلام في عطاياه الجزيلة.
وقال الحافظ الحلبي في كتاب المناقب: كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم صوتا بالقرآن، فكان إذا قال